رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإذا كان هذا النبي الكريم الذي له عند الله المقام العظيم يقول أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أسألك أن تجعلني من الصالحين وأسألك أن تجعلني منهم وأن تدخلني فيهم، فمن باب أولى أن نقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما ذكر الله أهل القبول وأهل الجنة قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فسأل الله بعد 40 أن يصلحه وأن يرزقه العمل الصالح الذي يرضاه، وسأله أن يتعدى الصلاح إلى الذرية. فالمقصود أن هذه من أجل نعم الله، والمراد بقوله وعلى عباد الله الصالحين العموم. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف قال فإذا قلت ذلك لم يبق عبد صالح في السماء والأرض إلا أصابت، أي أصابته هذه الدعوة. ولذلك قال بعض العلماء اجتهد أن تكون من الصالحين حتى تصاب بدعوات المسلمين في صلواتهم أن يسلمك الله عز وجل فتفوز بسلامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أعلم علما لا شك فيه ولا مرية أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة هي التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها كان السؤال والحساب والعرض، ومن أجلها نشر الديوان ونصب الميزان، كل ذلك من أجل شهادة أن لا إله إلا الله. ومن أجلها أنزل الله كتبه وبعث رسله، بل ما خلق الله السماوات والأرض ولا جرت الشمس ولا استنار القمر ولا أضاءت كواكب السماء إلا للدلالة على وحدانية الله والشهادة بألوهيته جل جلاله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولذلك كان أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. فجمع الله في أول أمر وهو قوله اعبدوا ربكم مقتضى قوله إلا الله وهو الإثبات، وكذلك في قوله لا إله إلا الله دل عليه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أعلم علما لا شك فيه ولا مرية أن محمدا عبده، العبد مأخوذ من طريق معبد إذا كان مذللا. وقوله عبده ورسوله أي ذليل له جل جلاله، وما من شيء إلا وهو ذليل لله عز وجل، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله عبده ورسوله اعتدال في الاعتقاد في الأنبياء، فإن هذه الأمة الوسط جعلها الله وسطا في كل شيء حتى في عقيدتها في الأنبياء. فالنصارى عظمت الأنبياء وغلت فيهم حتى أوصلتهم إلى مقام الألوهية، فقالوا إن المسيح هو الله، وقالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فخرجت الأمة من الغلو فقالت عبد الله. فلما كان اليهود يحتقرون أنبياء الله وكذلك ينتقصونهم، قال أو أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نبيهم ورسوله، فارتفعوا من الغلو بقولهم عبد الله، وارتفعوا كذلك من الإجحاف بقولهم رسول الله. وهذه هي الوسطية التي قامت عليها الحنيفية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهي رواية ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من ردها بالشذوذ، ولكنها صحيحة ثابتة. وفي قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ينتهي عند هذا القول التشهد، فإذا كان المصلي في التشهد الأول وقف عند هذه العبارة ولم يزد عليها وقام مباشرة إلى الركعة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل في التشهد الأول، ولذلك ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا تشهد التشهد الأول كان كأنه قاعد على الرب، وهي الحجارة المحماة. وسيأتي بسط هذه المسألة وبيان أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم فيها في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى.
وقال رحمه الله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكر وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء.
هذه الرواية فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، ولذلك ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن أفضل التشهد هو تشهد عبد الله بن مسعود هذا الذي معنا، التحيات لله والصلوات والطيبات لله. وذهب بعض العلماء، وهذا القول قال به الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله على الجميع، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى اختيار تشهد عبد الله بن مسعود التحيات لله الزاكيات، التحيات الزاكيات والصلوات الطيبات لله. قالوا فهذا هو أفضل التشهد، وفضلوه من ثلاثة أوجه سيأتي ذكرها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تفضيل تشهد الذي ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله. وهذه هي أقوال العلماء رحمهم الله في صيغ التشهد، فمن أهل العلم من رجح رواية عمر كما هو مذهب مالك، قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علمه الناس على المنبر فكان ذلك مرجحا لهذه الصيغ، لأنه انضاف إلى الحديث أو انضاف إلى التشهد أمر الصحابي المأمور باتباعه وهو عمر الخليفة الراشد. قالوا فهذا يفضله على غيره من صيغ التشهد، وذهب غيره إلى تفضيل تشهد ابن مسعود الذي معنا لاشتماله على زيادة الواو. قالوا وهذا آكد في الثناء على الله عز وجل، وزيادة الثناء زيادة قربة يثاب قائلها، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى تفضيل حديث ابن عباس رضي الله عنهما لأنه اشتمل على زيادة المباركات بخلاف حديث ابن مسعود فإنه ليس فيه الثناء بالمباركات. وكذلك الوجه الثاني قالوا إن حديث ابن عباس متأخر لأن ابن عباس كان صغير السن ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في آخر حياته لما عقل. قالوا فهذا يعتبر بمثابة النسخ لما تقدم على سبيل التفضيل فيكون آخر الأمور فهو أعلاها وأفضلها. فمن ثم قالوا إنه يفضل على غيره من هذا الوجه. وقالوا إن زيادة المباركات فيه تفضله على حديث ابن مسعود. والذي يظهر أن هذه الصيغة كلها يوسع فيها على الناس فمن تشهد بأي واحد منها فهو مأجور. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله والحافظ ابن عبد البر وغيرهم من العلماء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التشهد أكثر من صيغة توسعت من باب التوسيع على الأمة فلا حرج في كل واحد منها. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أن أي صيغة تشهد بها الإنسان من هذه الصيغ الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه وهو مأجور غير مأزور ومثاب على فعله غير معاقب. وفي تفضيل تشهد ابن عباس قوة لما ذكروه من الزيادة مع تأخر ابن عباس. وأما الرواية الأخيرة من قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء فيها دليل على أن السنة إذا انتهيت من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تستفتح بالدعاء. وسيأتي إن شاء الله ذكر الأربع كلمات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن يذكروها في آخر الصلاة. وسيأتي إن شاء الله بيان خلاف العلماء رحمهم الله في الدعاء بهذه الكلمات. المسألة الثانية في قوله ثم ليتخير دليل على أن الخيار لك فاسأل الله عز وجل ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وفيه دليل على أن من سأل الله عز وجل أمور الدنيا في الصلاة أنه لا حرج عليه. وشدد بعض العلماء رحمهم الله في سؤال أمور الدنيا في الصلاة فقالوا لا ينبغي للمصلي أن يسأل أمور الدنيا كأن يسأل الله أن يزوجه امرأة فيذكر اسمها في داخل الصلاة. قالوا لا يستحب له ذلك وكرهوا ذلك كراهة شديدة. والذي يظهر والعلم عند الله أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. والمسألة فيها أمور الدنيا والآخرة. ورأى محمد بن سيرين الفقيه الجليل من فقهاء التابعين رجلا تشهد وقام بعد التشهد مسرعا فناداه فقال له لم عجلت في المسألة؟ إني والله أسأل الله حاجتي في هذا الموضع حتى إني أسأله الملح في الطعام. فالمقصود أن هذا يدل على أنه لا حرج في سؤال الله أمور الدنيا والآخرة وكل ذلك عبادة وقربة لله عز وجل. وأن الحكم بتحريم شيء لم يدل الدليل على تحريمه يعتبر مردودا. ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله أن المسألة يخير الإنسان فيها لكن ينبغي على المسلم أن يجعل الآخرة نصب عينيه وأن يسأل الله عز وجل أن يكفيه هم الآخرة وأن يقدمه على همومه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. فإذا أراد الله أن يوفق السائل والداعي جعل نصب عينيه مسألة الآخرة، ولا مانع أن يضيف إليها مسألة الدنيا. ولذلك قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأثنى على هذه المسألة، وقد جمعت هذه المسألة خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة: قيل هي الزوجة الصالحة، لأن الأيام والحياة تحسن بعشرة الزوجة الصالحة. ولذلك قالوا إن الله جعل ذلك على سبيل المقابلة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكانت أكثر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الدعاء أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. خمس كلمات جمعت خيري الدنيا والآخرة، ولم تجد خيرا إلا جمعته هذه الكلمات الخمس. فكان يجمع بين سؤال الله الدنيا والآخرة، فحظوظ الدنيا والآخرة بيديه. لكن المنبغي كما قلنا أن يجعل أكبر همه الآخرة، وأن يجعلها نصب عينيه في السؤال والحاجة. والله تعالى
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد لكم القول والعمل. فضيلة الشيخ، هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا كان الصحابة يقولون في التشهد: السلام عليك أيها النبي. أما حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قالوا السلام على النبي. نرجو توضيح اللفظ الصحيح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، ما ذكرته وقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وقد رد هذا القول بأن صيغة التشهد توقيفية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، لأن الله قال له: إنك ميت. فلما علم ابن مسعود هنا ما قال له: إذا أنا مت فقل السلام على النبي. فدل على أن قول الصحابة كان اجتهادا من بعضهم. والأصل عند العلماء رحمهم الله أن أذكار الصلاة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فالذي تطمئن إليه النفوس البقاء على الصيغة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وتحكى على سبيل العبادة والقربة لله. الله تعالى.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز زخرفة المساجد؟ نرجو توضيح ذلك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن زخرفة المساجد تعتبر من علامات الساعة، ولا ينبغي المبالغة في زخرفة المساجد لما في ذلك من شغل المصلين عن الخشوع في موقفهم بين يدي رب العالمين. بل المنبغي أن تكون المساجد على طريقة تعين على الخشوع. وقد نص العلماء رحمهم الله على كراهية الصلاة على الفرش التي يكثر عليها النقش والزخرفة، ونصوا على منع وضع أي شيء في قبلة المصلي، وكذلك الجدار القبلي، حتى منعوا من كتابة الأشياء عليه حتى لا تشغل المصلي أثناء وقوفه بين يدي الله عز وجل. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند بناء المسجد من أراد أن يبنيه أن يحمر أو يصفر حتى لا يشغل المصلين أثناء صلاتهم. ولذلك ينبغي صرف الأموال التي تصرف في زخرفة المساجد إلى بناء مساجد أخرى، وهذه من الأمور التي ضيعها كثير من الناس، فإنه قد تنفق في بناء المسجد الواحد الملايين. لو صرفت هذه الأموال على البناء المعتاد لوسعت عشرات المساجد. فلذلك لا ينبغي الإسراف والبذخ في الزخرفة والمبالغة في النقوشات. ولا شك أن كتاب الله عز وجل جليل عظيم، فزخرفة المساجد بكتابة الآيات نص العلماء على أنه من الحدث ومما لا أصل له في الشرع. فالقرآن نزل ليتلى وليعمل به وليتدبر في آياته، وليكن خيرا للإنسان في صلاحه مع ربه ومع عباد الله، وليس لأجل أن يكون على هذه الصورة. فالمقصود أن زخرفة المساجد من الحدث ومن البدع التي تنفق فيها الأموال في غير طاعة الكبير المتعال. والله تعالى
فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لشاب يمل من الاطلاع والقراءة حتى إنه في كثير من الأحيان يكرر ما يقرأ وذلك لقلة الفهم؟ ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا، وما هو الحل حتى يكون وقته كله اطلاع وقراءة؟
الحقيقة النفوس تختلف، فهناك طالب علم لو فرغ نفسه للحفظ لا أتقن، وهناك طالب علم لو فرغ نفسه للحفظ لما أتقن، ولو فرغ نفسه للفهم لا أتقن. ومن طلاب العلم من جمع الله له بين قوة الحفظ وقوة الفهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاختبر نفسك، إذا كان عندك قوة في الفهم فاتجه إلى العلوم التي تقوم على الفهم كالفقه ونحوها من العلوم التي تبنى على الفهم، واقرأ كتاب الله وتدبر هذا الكتاب وأحسن فهمه وضبطه. وأما القضية الثانية، إذا كنت حافظا غير فاهم فركز على الحفظ، احفظ كتاب الله وافتح قلبك وعقلك لجميع ما فيه خير مما يحفظ. ولذلك قالوا الأديب الأريب الذي له المكان، من قرأ من حفظ من كتب أحسن ما يقرأ، وحفظ أحسن ما كتب، وأملى أو تكلم أو تحدث بأفضل مما حفظ. من يكتب أحسن ما يقرأ ويحفظ أحسن ما يكتب ويملي بأحسن ما يحفظ. فلذلك ينبغي للإنسان أن يرتب نفسه على هذا، إن كان عنده قوة في الفهم اتجه إلى الفهم، وإن كان عنده قوة في الحفظ يتجه إلى الحفظ، وإن جمع الله له بين حسنين فالحمد لله. لكن هنا قضية ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بعض الإخوة يبالغ في كهر النفس وكذلك تحميلها ما لا تتحمل في طلب العلم حتى يمل ويسأم، فتجده لا يخطر عن القراءة ليلا ونهارا إلى درجة يكون فيها غلو ويكون فيها إجحاف، وقد تضر به وبنفسه، كأن يدمن السهر إلى ساعات متأخرة بالليل وقد ضيع حقوق أهله وحقوق والديه وحقوق أولاده. هذا لا ينبغي، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. يرتب طالب العلم وقته وينظم ساعاته ويجعل لنفسه حقا ولقراءته وعلمه حقا ولأهله وزوجه حقا ولأبنائه حقا ولبناته حقا ولأصدقائه وزواره حقا. فإذا أعطى كل ذي حق حقه أمكنه أن يضبط. أما ما تشكوه من السآمة والملل فلعل ذلك الضغط على النفس أكثر مما تتحمله، ولا ينبغي هذا. وقد يكون السآمة والملل بأمور أخرى أعظمها الدخل في النية، فكل طالب علم جلس في مجلس لا يريد وجه الله سلط الله عليه الضيق. ولذلك من أراد أن يثبت في حلق الذكر يجتهد في النية الصالحة وجرب، وسيجد ذلك لو جلس ساعات لا يمن، لأنه بمجرد ما يجلس وهو يعلم أن الله يسمع ويرى وأن الله يحب من هذا المجلس جلس ولو 5 ساعات متواصلة، ويعلم الله عز وجل أن من طلاب العلم من تجلس معه 4 و5 ساعات كأنك جلست من ساعتك، وتقوم من عندي وهو يشتاق أنها امتدت إلى ساعات أخرى من حلاوة الطاعة في قلبه، لأنه يعامل الله ويحس أن الله يرضى عنه في هذا المجلس، ويرضى عنه وهو جالس يستمع وهو جالس يكتب يتملق الله عز وجل. وما الذي جعل السلف يتغربون ويسافرون ويجتهدون ويتحملون المشاق، يتغربون إلى بلدان يتعرضون فيها للقتل والسلب والنهب وكل أذية وبلية مع الفقر والشدة والحاجة، كل ذلك لرضوان الله عز وجل. فالمقصود ما يصبر أحد في حلق العلم غالبا إلا إذا حسنت نيته. أما إذا ذهب لقضاء الوقت أو لأجل الاستجمام أو التمتع بالكلام فإنه سرعان ما يأتيه الضيق وسرعان ما يأتيه الملل، ولكن من يجلس لوجه الله هو الذي يتلذذ بالجلوس. ولذلك قال معاذ: اللهم إنك تعلم أنني لا أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لدعاء الأسحار ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس الذكر. المقصود أن الإنسان يخلص. كذلك أيضا قد يتسلط على الإنسان الهم أثناء مجلسه في مجلس العلم أو أثناء قراءته للعلم بسبب ذنب بينه وبين الله عز وجل. ولذلك النفوس ترتاح للطاعات وتنقبض عن الطاعات على قدر الإيمان، وكلما ازدادت نسبة الإيمان ازداد الإقبال على الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذلك بمجرد ما تخرج من أي فرض تصليه في المسجد تخرج وأن تريد أي خصلة من خصال الخير. ولو أن الرجل في بعض الساعات إذا خرج من حلق الذكر أو خرج من طاعة أو قربة بمجرد ما يخرج لو تقول له أنفق أموالك في سبيل الله يقول خذها ولا يبالي، من قوة الإيمان وحلاوة الإيمان التي تستقر في القلب. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أحظ العباد في هذا النصيب. أعظم الأشياء التي تنشرح فيها الصدور الإيمان. فإذا وجدت من نفسك أنك إذا جلست مع الأخيار أو في حلق العلم تشعر بالسآمة والملل فإن ذلك دخل في الطاعة ونقص في الإيمان. وإذا وجدت أنك تزداد انشراح وإقبال وتجد طمأنينة وتجد أثر لهذا العلم، لأن حلق العلم منازل السكينة ومنازل الخير ومنازل الملائكة، وتحفها الملائكة ويخشاها ويذكرها الله عز وجل في من عنده. فإذا وجد الإنسان ضد ما ينبغي أن تكون عليه المساجد فهذا بسبب الذنوب. ولذلك قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. إذا كان الإنسان أذنب فيما بينه وبين الله قد يحرم مجالس العلم. ولذلك تجد بعض الشباب الصالحين في بداية هدايته يحب كل مجلس علم، حتى إذا كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه تجده ينفر حتى من المحاضرات وينفر من مجالس الذكر. ومن أراد أن يختبر نفسه فليختبرها. ما تنشرح الصدور في مجلس الذكر إلا بالإيمان، ولا تنقبض إلا بالعصيان. نسأل الله العظيم أن يسلمنا وإياكم من معصيته وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذان أخوان يسألان عن الصفات الواردة في جلسة التشهد وعن حركة الإصبع والنظر إليها.
أما صفة الجلوس فمن العلماء من رجح الافتراش، والافتراش أن تنصب اليمنى القدم اليمنى وتجعل أصابعها إلى القبلة، تنصب القدم اليمنى وتجعل أصابعها إلى القبلة ثم تفترش اليسرى، بمعنى أن اليسرى تكون مفروشة، ويقولون تفترش اليسرى لأن كل شيء بينك وبين الأرض فهو فراش، فلذلك تجعلها على هذه الصفة: اليسرى تحت الإلية واليمنى منتصبة قد استقبلت بأطراف أصابعها القبلة. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الافتراش كما في حديث عائشة وغيره. كذلك أيضا من أهل العلم من قال بالتورك، وللتورك 3 صفات. الصفة الأولى أن يجعل أطراف أصابعه عند بين الساق وبين الفخذ قريبا من الركبة في هذه الجهة، يجعل أطراف أصابع رجله اليسرى بين الفخذ وبين الساق قريبا من الركبة. والصفة الثانية أن يؤخرها إلى الإلية إلى الورك، قد سمي توركا من هذا. والصفة الثالثة أن يجعلها بدل ما هي بين الفخذ وبين الساق يجعلها تحت الساق جهة الورك. هذه ثلاث صفات، الأولى والثانية أن يجعلها بين الفخذ والساق ويخرج منها أطراف الأصابع، ويكون ذلك إما جوار الركبة، هذه صعبة وقل أن يتيسر للإنسان إلا في الأماكن الواسعة وإذا كان إماما. والصفة الثانية أن يؤخرها بنفس الطريقة، أن تكون بين الفخذ والساق لكن يؤخرها إلى الورك. والصفة الثالثة المعروفة عند الناس الآن أن ينزلها، أن يجعلها تحت قدمي تحت رجله اليمنى ويجعل أطراف الأصابع بادية والعقب عليه الإليه. هذا التورك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاث الصفات. أما الافتراش فمن أهل العلم قال يفترش في جميع الصلاة وهو مذهب الحنفية، ومن أهل العلم من قال يتورك في جميع الصلاة وهو مذهب المالكية، والصحيح والله أعلم أنه يفصل فيه. فأي تشهد بعده سلام يتورك فيه، لكن استثني الثنائية، فقيل لا يتورك في ثنائية، وإن كان ظاهر حديث ابن الزبير أنه يتورك مطلقا، وما ورد عن وائل وأبي حميد إنما هو بمبلغ علمهم، ويبقى حديث ابن الزبير على العموم، ولا حرج على الإنسان يتورك ولو كان في ثنائية بناء على ظاهر العموم. الحالة الثانية أن يتورك في آخر الصلاة وهي في الرباعية والثلاثية في المغرب والعشاء، ففي الركعة الأخيرة إذا جلس للسلام يتورك، وهذه هي السنة وهذا هو أصح الأقوال، أنه يفترش في الثنائية وما لا سلام فيه، أو في الثنائية التي لا في الرباعية في الثنائية إذا لم يسلم بعدها، ويتورك في كل تشهد بعده سلام، والله تعالى. أما الإشارة فثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها صفات، قيل يجمع الأصابع الثلاثة ويشير بالسبابة ويدخل الإبهام بينها بين الثلاث، هذه الصفة. وقيل الصفة الثانية يحلق، فيجعل الإبهام محلقة مع الوسطى ويشير بالسبابة ويعقد الخنصر والبنصر، خنصر والبنصر. والصفة الثالثة أن يجعل طرف السبابة في منتصف الإبهام ويشير ولكن مع التنكيت إلى الأرض، وكلها لا حرج فيها، لكن الحركة للعلماء فيها وجهان، منهم من قال يحرك لقوله يدعو بها، ومنهم من قال لا يحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابية أشار بهما قال أحد 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 في رواية الترمذي، لأن قالوا دل هذا على أنها شهادة التوحيد، ولذلك أمره أن تكون بإصبع واحدة لا بإصبعين، لأن شهادة التوحيد يناسبها الوتر ولا يناسبها الزوج، ولذلك أمره أن تكون بإصبع واحدة. فالسنة أن يشير، لكن الإشارة السنة أن تكون عند الدعاء، وإذا كان قلنا بالإشارة عند الدعاء فتبتدئ عند قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، ثم بعد ذلك إذا دخل في الدعاء اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب الدنيا والآخرة، اللهم اهدني وارحمني وقس على هذا، كل ما ابتدأ دعوة يرفع ويخفض يرفع ويخفض، هذه صفة الدعاء بها. أما الصفة الثانية فهي يثبتها، قيل يشير شديدا وقيل ينكت إلى الأرض، وجهان في الإشارة فيها، وكل واسع لا يعتب على أحد، لكن البعض قد يعبث فيها أكثر من اللازم، ولذلك لا ينبغي هذا. الذي يظهر أنه يحركها على الدعاء أو يسكنها، أما كثرة الحركة بدون أن تكون مقترنة بالدعاء ففي النفس منه شيء، لأن الأصل السكون في الصلاة حتى يدل الدليل على الحركة، ودل الدليل على حركة هذا الجزء عند الدعاء، فيقيد الحكم بالحركة عند هذا الدعاء، أما كثرة العبث فيها فهذا لا تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.